بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع المحاذير التي ساقها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى ورعاه، ومنها دفع الشبهات. قال: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. قوله دفع الشبهات، والمقصود بالشبهات سواء كانت في العقائد أو كانت في الفروع أو كانت في إثارة المسائل الخلافية لوضع البلبلة وتشويه العقول، فينبغي أن يكون طالب العلم دافعا لهذه الشبهات، قائما بالأصول، يركز على ما عنده من علم وكفاه هذا، ولا يعرض قلبه على هذه الشبه. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: سمعت من شيخي، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثلا أفادني كثيرا. قال: فكان دائما يقول لي: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالسفنجة. فالزجاج يمر عليه الماء فيراه جميعا ولا يخترق منه قطرة، أما السفنجة فإنها تمص كل ما مر عليه. وهذا مثال جيد ينبغي لطالب العلم أن يعيه جيدا، أن يكون ثابت الجأش، قوي البنيان، أن يكون فاهما لما هو عليه، واضحا له الطريق، فعند ذلك إن ثبت على أمر الله عز وجل وعلى الأصل الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم، فعند ذلك إن أراد أن ينظر لهذه الأفكار وهذه الترهات التي قد حواها كثير من الناس، فيجعل قلبه كالزجاج ينظر فقط، فلا يصل إلى قلبه منها شيء إلا بعد عرضه على أهل العلم المعتمدين من أهل السنة، لا إذا أراد. لكن إذا وجد من قلبه ضعف كالزجاج مشروخ مثلا أو مثقوب، فيتجنب هذه الشبهات تماما. فإن القلب إذا وصل حاله كالإسفنجة والعياذ بالله، فهذه الإسفنجة يمر عليها الماء، يمر عليها باقي السوائل، القاذورات، كل شيء يمر عليها تمص، فيكون قلبه قلب خرب والعياذ بالله. فيقول الشيخ هنا: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. وكما قيل بأن الشبه خطافة، وأن الإنسان إذا أصغ أذنيه إلى الناس هلك، لأن هذا سيسوقك إلى طريق وهذا إلى طريق وهذا إلى طريق، فترى نفسك في صراع وترى نفسك في مواطن من الهلكة والعياذ بالله، يصعب عليك أن تدرك هذا. فينبغي في أول الطريق أن تسد قلبك تماما عن سماع غير الحق. ولعلكم تذكرون قصة عمر رضي الله عنه، لما جاءه بعض أوراق من التوراة فأخذ يقرأها، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لما كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وهو يقرأ هذه التوراة؟ كان غضبه أن يعلق بقلبه من هذه الأشياء شبه، وخاصة في أول الإسلام وفي أول الطريق. فذلك ينبغي للإنسان أن يكون في أول الطريق أن يدعو الله عز وجل أولا بالثبات، ثم يسأل دائما أهل العلم من أهل السنة والجماعة الأثبات الأخيار، ويدعو الله أن يوفق للطريق. وكما قلت لكم بأن الآن الكل يعرض، وأصبحت غالب القلوب كالسفنجة يرسخ ويثبت وينزل فيها كل شيء إلا من رحمه الله عز وجل ووفقه وصانه عن هذه المصائب التي وقعت فيها غالب الأمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر خشية أن يعلق في قلبه شيء، ولكن إذا ثبت القلب واستقام على أمر الله عز وجل فلا مانع أن يسمع الإنسان أو أن يقرأ وأن يرد على هؤلاء المخالفين وأن يضحض بالحق الباطل وأن يرد هذه الشبه وهذه البلايا التي قد يستعملها أصحابها في إهلاك وهلاك كثير من الناس. قال فاجتنب إثارة الشبه حتى أنت إن وقع في قلبك شبهة فإياك أن تعرضها على القاسي والداني. أن بعض الشباب بيقع في نفس شيء وقد يهز كيانه ويؤثر فيه ولا يستطيع كتمانه، فيأتي لمن هو مثله أو دونه فيعرض عليه الأمر فيهلك والعياذ بالله ويهلك. هو مع كثرة عرض الشبه تثبت ويزيد ثباتها في قلبي، ثم إذا انتقلت إلى من هو مثله غمر ما زال في أول الطريق أو من هو دونه يهلكه بهذه الشبهات. ولذلك نرى أن الأول كانوا على هذا الأمر ببصيرة أو على بصيرة، فهذا عمرو بن الديلمي لما وقع في قلبه شيء من شبه القدر أمر إلى من لجأ، إلى أقرانه، إلى أصحابه، إلى من هو دونه؟ الجواب لا، بل أسرع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وساق له المسألة وما حاك في صدري، فقال له يا أمير المؤمنين وقع في نفسي شيء من القدر، خشيت أن يفسد علي حياتي، فحدثني عسى أن يفرج الله عز وجل ما بي. كلام موجز ومختصر وينم على ما كان يعانيه ابن الديلمي مما وقع في نفسه من هذه الشبه، وذلك جواب أهل العلم تجد مختصر ما في لف ولا دوران ولا سياق شبهات على شبهات أبدا. فكان جواب علي رضي الله عنه قاله اعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم. ثم قال له ولو مت على غير هذا لمت على غير ملة محمد. لابد أن يثبت هذا الأصل الأصيل أن الله هو الملك المالك لهذا الكون بعرشه وفرشه، وكل من فيه هم عبيد له، والسيد يتصرف في عبده كما يشاء، فكيف وهو الذي خلقهم ورزقهم وهو أعلم بأحوالهم من أنفسهم بأنفسهم. فهذه المسائل قد تكون عند البعض عظيمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في صدره ما يتعاظم أن يتكلم به. شيء عظيم يصعب أن يتكلم به خالص، وفي بعض الروايات يتمنى أحدنا أن يكون حمما يبقى فحم ولا ينطق بهذا، وفي رواية لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتكلم به. حكت كده به الشيطان وسوس في الصدر. فهنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوجدتم هذا الشيء؟ ثم قال الحمد لله الذي صرف كيده إلى الوسواس، فإذا وجدتم هذا فقولوا لا إله إلا الله. فكون ان الانسان تعرض هذه الشبه من الشيطان او من اعوان الشيطان او اتباع الشيطان او اهل الضلال والعياذ بالله او اهل الزيغ او اصحاب الهوى، لا بد ان يسد قلبه واذنه ويسعى الى اهل العلم حتى يفيدوه. وكما قلت اياك اياك ان تعرض هذه الشبه لاقرانك، لان بعض لان اصحاب الهوى يعني دائما اذا وقع في قلب الهوى المفروض المريض يذهب الى الطبيب، هو لا يريد ان يتطبب، لان كلمه هوى ما وقع في قلب هذا الامر الا ووافق مكانا في قلبه، فمن ثم يعرضه. فعند ذلك لا علاج لهذا إلا طبيب جراح ماهر عشان يزيل من صدر هذا الهوى. فترى هذه الشبه على من يطرحها؟ على أهل العلم؟ الجواب لا، لأنه يعلم أن نور أهل العلم يطفئ هذه الظلم التي في قلبه، فيلجأ بها إلى أقرانه أو من هو دونه. وهذا تماما كما وقع للصديق ابن عس، وكان هذا الرجل ممن يتكلم في المتشابه من القرآن، فكان يعرض بعض المسائل على أقرانه ومن هو دونه، وكانت هذه المسائل تطير تنتشر، يعني يتكلمون يعني هذا الكلام، لأن طبعا معلوم أن هذا الجيل والجيل الأول كان وقافا عند أمر الله عز وجل، لا تكلمون إلا بأثر، حتى قد يكون الأمر واضحا جليا كالشمس. لما سئل أبو بكر عن الأب وفاكهة وأب، ما هو الأب؟ الأب في اللغة معلومة هو العشب، كل الحشيش يسمى أب، والعرب يعرفون هذا. فلما سئل عن وفاكهة وأب خاف أن يكون لها معنى تنزيلي في القرآن أو عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه هو. أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله برأيي، رغم أن هذا شيء بسيط، يعني أي واحد يمسح القاموس معروف الأب هي كذا، لكن كانوا يقفون عندما يعرض لهم عارض ليس عندهم من قيل. فجاء الصديق بن عسل وبدأ ينتشر أمر حتى بلغ عمر إن في واحد رجل، وهذا الرجل بيتكلم كلام يعني بيعرضه في صيغة مسائل، طب المسألة الفلانية ايه حلها؟ الأمر الفلاني ايه حله؟ هو لا يأتي لأهل العلم، إنما يأتي كما قلت لمن هو على شاكلتي أو من هو دونه، وهذه هي المصيبة والآفة. كما نرى الآن أحل كثير من الشباب اللي عنده بعض الأهواء، هذه الأهواء لا تساق لأهل العلم، إنما تساق لمن هو على شاكلتي وقريني أو من هو دونه، فيكون فسادها عظيم، وخاصة في زمن الكل فيه في ظلام إلا ما رحم الله عز وجل. فلما بلغ ذلك عمر قول صبيغ هذا فكان في المجلس، فساقه الله إليه، أي ساق الله صبيغ إلى عمر ودخل المجلس، فسأل أيكم يحدثنا عن معنى قول تعالى والذاريات ذروة؟ ايه معنى الذريه الذروه هذا؟ طبعا سؤال سهل وبسيط واي انسان ممكن يجيب، لكن شم منه عمر ان هذا ايه بيثير بلبله وشكوك وبيدخل مجاري العقل في النقل، فاين فهم؟ طيب مين اللي هو بدا يشتهر عنه هذا الكلام؟ عارف انه صبيغ، قال انت صبيغ، وهذه من فطنة عمر وفراسته رضي الله عنه، أنت صبيغ؟ قال أنا صبيغ. فقام إليه عمر أولا لأنه عرف أنه من أهل الهوى، بس من أي أنواع أهل الهوى؟ لأن أصحاب الهوى كثير، في خوارج وفي وفي وفي، ومعلوم أن الخوارج قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بقتله، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فقام إليه عمر ثم نزع العمامة من على رأسه، فوجده مشعر رأسه فيها شعر، فإن من صفات الخوارج التحليق اللي يحلق بالموس في غير نسك، فقال له عمر: أما والله لو وجدتك حالقا لضربت عنقك. تبقى دي العلامة والدلالة أنك من الخوارج. طيب ماذا فعل به عمر؟ أخذ عرجون وقيل درته وانهال عليه ضربا حتى أدمى، جاب الدم من رأسه إلى أسفل، ثم وضعه في بئر مطوي مكان زي الحبس، ثم قال: احرسوه إلى الغد، وجيء به في الغد في نفس المولد وانهال عليه ضربا حتى أدمى من أسفل إلى أعلى. ثم جاء في اليوم الثالث وصبيغ في حالة من الإنهاك شديدة. يعني البعض ممكن يستغرب، طب وما ذنب هذا الرجل؟ ماذا فعل عشان يضرب هذا الضرب بسؤال بلا جريرة، لأنه أصله من أهل الأهواء. فقال هنا الرجل لعمر: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت دوائي أو استعالجني، وفهم إن هو إيه هذا علاج، فقد برئت. فقال: أما وقد برئت فهي. ثم أرسله إلى الكوفة لأبي موسى الأشعري وقال: يفد عليك صبير، وإياك أن يصل إليه أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ووقع له إيه؟ عبارة عن حجر، حجر لأنه صاحب هوى، حتى لا يصل إليه أحد. وذلك كان عمر رضي الله عنه بينه وبين الفتن بابا مغلقا، لا تجرؤ نسمة من الفتنة أن تصل إلى زمان عمر أبدا. حجر على صبيغ، حتى تأكد أبو موسى أن صبيغ شوفي وعوفي تماما من هذه الأهواء. فأرسل إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن صبيغ قد برئ، خلاص العلاج نجح معه. الدليل بقى على ان عمر كان فعلا كان طبيبا ماهرا انه فعلا نجح مع صبيغ العلاج، لان كثير من اهل الاهواء لا ينجح معهم العلاج. يعني مثلا جهم بن صفوان، جهم بن صفوان كان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم كان يقول بالحلول وبدا في هذه العقيده الفاسده، فتبعه جهم بن صفوان، فجاءه اخذه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وحاول علاجه، فإذا بهذا الرجل يقسم له بالله أنه بريء وإنه خلاص، فصدقه عمر. ولكنه كان في الخفاء يدعو لدعوته، اللي هو دعوة الاعتزال ودعوة التجهم اللي هي الحلول والعياذ بالله. ف بدأ يدعو حتى وقع في يد الخليفة المأمون، فلما رآه أقسم له بالله إنه هذا استاب ويعود. قال: لا والله، إنك غررت العبد الصالح عمر، لن يقع أمرك علي، والله ما لك إلا السيف. وقتله أمير المؤمنين، لأنه طبعا فشى أمره وزاع خبره في قضية فتنة خلق القرآن وغيرها من المصائب التي وقعت في العهود الأولى. فالشاهد هنا لأن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب عالجه علاجا تماما، فأرسل أبو موسى الأشعري قد برئ صبيغ. فلما خرجت السبائية لما أتباع عبد الله بن سبع، أرسلوا لهذا الرجل: صبيغ الحق بنا، هنكون تنظيم تشكيلي حزب، يعني نقيم به بفكر جديد و ندعو إلى هذا الفكر الجديد. فكان جواب صبيغ قال لهم: لا، لقد برئت على يد العبد الصالح عمر، خلاص ما عاد في أي وشاوش ولا أي بلايا في الرأس والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أنه دائما يعالج شبهات قلبه بعرضها على أهل العلم لا بطرحها على إخوانه، بل ربما قد تكون الشبهة عندك خفيفة ويكون علاجها هين، ولكن ينتقل المرض منك إلى غيرك فيكون ضلاله أشد من ضلالك والعياذ بالله، فتبرأ أنت ويهلكه وتكون أنت سببا في هلاكه والعياذ بالله. كم من أصحاب بدع عادوا إلى السنة، لكن بعد ماذا؟ بعد محن وفتن. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على بدعة يعني تابع للمعتزلة، فعاد إلى أهل السنة، ولكن كم كان مع أبي الحسن الأشعري، بل حتى أتباع هؤلاء الأشاعرة يعني نسوا مذهبه الجديد الذي تاب فيه وعاد إلى أهل السنة، وتمسكوا بمذهبه القديم الذي هو الضلال والشطط والانحراف والعياذ بالله. حتى نجد أن أصحاب الزيغ ينسبون كثيرا من أهل السنة للأشاعرة. الإمام الخطيب هو قال عن نفسه أنه على مذهب الأشعري ولكن الجديد كما ساقه في الإمامة، فقالوا كما قال السبكي وغيره بأن الخطيب على مذهب الأشعري أي في التفويض والعياذ بالله وغيرها من المسائل التي فيها انحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا ينبغي ألا تعرض ما في قلبك من شبه على أحد قط إلا على عالم ناصح أمين يزيلها من صدرك وقلبك ويدلك على الصواب. قال فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، تجد القلب دائما يميل إلى الهوى. ولذلك أعطيكم أنا مثال، كل بلا استثناء كل أصحاب البدع الذين خالفوا أهل السنة أخذوا بأيسر الأمور، أيسر الأمور سواء كان في العلو أو السفول، كل شيء حادوا به يعني مجرد قليل من الكلام مقروء أو مسموع يأخذون به، بينما الأصل عند أهل السنة والجماعة هو التثبت والتحري والبحث والتنقيب والغاية الوصول إلى الحق. أهل البدع عندهم هذا أبدا، أي شيء حتى الخوارج. يقول أحد الخوارج كنا إذا رأينا رأيا أي رأي، رغم أنهم يقولون بأن الكذب كفر مخرج من الملة، كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له إسنادا وجعلناه حديثا، يعني حاجة توفقهم هم يجعلوا حديث ويكذبون به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عادة أهل أنه يستحل ويستجيز الكذب من أجل مصلحته هو أو مصلحة من معه، وده تجد في كل أصحاب الأهواء إن ممكن يكذب وممكن يحرف الكلم عن مواضعه وممكن إلى آخره. حتى أن بعض صوفية من الزهاد ممن انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة كان يضعون أحاديث في فضائل الأعمال، أحاديث كثيرة جدا، فهنا حذرهم أهل الحديث وأهل السنة، حتى أن شعبة دخل على جماعة منهم وحذرهم وهددهم أنتم تكذبون، قالوا ما نكذب عليه، ركزوا معي هذا، ما نكذب عليه ولكن نكذب له، قاتلهم الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يكذب له حتى يثبت أمره، ودي بقى طبعا شبه ضلالة والعياذ بالله، ما كذبنا عليه وإنما نكذب له. فلذلك ينبغي أن دائما طالب العلم يتمسك بهدي من سبق من أهل السنة والجماعة ويعض عليه بالنواجذ حتى يمضي بأصل ثابت. قال وأكثر من يلقيها حمالة الحطب، الشبه دي بقى اللي هم المبتدعة فتوقفوا، وذلك كان السلف إذا رأوا أي شخص يحاول يقرب أذنيه من مبتدع يقاطعوا أيا كان، حتى ولو كان شيخ كبير. يمكن ذكرت لكم سابقا سفيان الثوري في أول الطلب كان من أخلص وألزم الطلاب لعقيدة أهل السنة والجماعة، كان شيخ أيوب بن أبي تميم السختياني وجماعة من رؤوس أهل السنة، ولكن كان بين الحين والآخر يحن لبعض الوعظ فيذهب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي القدري ويسمع منه مواعظ بس، لأن البعض يجي لك شبه أنا ما باخدش منه عقيدة ولا ده أنا بس بسمع أنه رجل واعظ جيد أو عنده الأمر الفلاني جيد أو إلى آخره. فكان هذا، فبلغ أيوب أن سفيان يذهب إلى عمرو بن عبيد، فطبعا أراد أن يتلطف معه في أول الأمر، قال أخبروه إنه لا يذهب. عمرو بن عبيد ده مبتدع، ماذا عنده؟ أهل السنة بفضل عندهم الكثير. فهنا قال سفيان لقائله هذا: أجد عنده ما ليس عند غيره. واحد يبدأ الوعظ ويبدأ يبكي ويهز القلوب، وفعلا افتتن في عهد جماعة، حتى أمير المؤمنين في أول أمر افتتن به، قال كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد، رجل ناسك واعظ زاهد إلى آخره. ولكن ما خفي أمره على أهل العلم، فكانوا يحذرون منه ويبينون أمره. فعند ذلك دعاه أيوب السختياني وقال: يا سفيان، هذا الذي أخشى عليك منه. واحد عنده قرآن ومبتدع، قراءات ومبتدع، عنده فقه ومبتدع، عنده أصول ومبتدع، أي علم من العلوم وهو مبتدع ذو شبه سيهلك. ومعلوم يا أخوانا أن دائما الأدنى قلبه يرق إلى الأعلى وينفتح. يعني أعرف أحد الشباب وكان يعني محبا جدا للسلفية 100%، فبعد ذلك ذهب يدرس بعض أصول الفقه على أحد الذين يعني عندهم من الصوفية بعض البلايا، ويتمذهب بالمذهب الشافعي، فعاد بالبليتين تماما كاملتين، لا يقول إلا بالشافعي، وأيضا عنده من التبرك ومن هذه الأشياء ما يحار عقلك في الرد عليه. وهذه من المصائب الكبيرة جدا اللي ينبغي يتحدث لها طالب العلم. قال: هذا الذي أخشى عليك منه. ونفسه أيوب نفسه لما قال له مفتدع كلمة سد أذنيه وقال ولا نصف كلمة. فكانوا يرون، ولذلك سفيان تعلم، كانوا يرون إن حتى لو أنك من أهل السنة وتجالس مبتدع لابد أن تكون على شكلته، فكانوا يرون الزجر. كان لسفيان رجل مغربي يواخيه، صديق له يلازم هذا المغرب في ذهاب وجهه. فعند ذلك فجأة جاء المغربي يسلم على سفيان، سفيان أدار وجهه وتغير منه وعليكم السلام وخلص، جلس ما عبأ به حتى انصرف هذا المغربي وفي نفس شيء. فماذا يفعل؟ دار على المشايخ حتى ذهب إلى صاحب لسفيان وقال له: سفيان تغير مني، ما أدري ما هو السبب. قال: كلعلك فعلت شيء. قال: ما فعلت شيء. فذهب هذا الرجل إلى سفيان وقال: يا إمام، ما الذي حدث من هذا المغربي؟ سكت سفيان، فقال: يعني هو يعني متألم ومتأثر ويريد أن يعرف السبب. فما زال به يعني يعرف السبب حتى قال سفيان: رأيته جالسا مع وسكت، ما كملش وانصرف سفيان عشان مش عاوز يدخل بقى في مهاترات ومحاورات. فانطلق هذا الرجل وذهب حماد بن زيد وذهب إلى هذا المغربي وقال: أخبرني من جالست، أنت بتجالس مين؟ قال: الأحد المجالس من أهل السنة. قال: تذكر، رأك سفيان مع من؟ الرجل فضل يبحث في الذاكرة فقال: رآني مرة جالسا مع ثور بن يزيد. فقال: من هذا أوتيت. هو لما شافك سفيان مع الرجل ده، رغم من هو ثور بن يزيد، هذا إمام عالم ثقة ثبت، لكن كان عنده مصيبتين بقى، كان يرى القدر والاعتزال. وزي لما كان سفيان من ورعي وديني يقول إذا سئل عن ثور بن يزيد قال: اسمعوا لحديثي وإياكم وقرناه. قرنين بتوع اللي هو الاعتزال والقدر. فقال: من هذا الذي أتيت. فكان أحدهم لا يرضى تماما أن يجالس من يجالس أصحاب الأهواء إطلاقا، لأن كلمة هوى معناه في خلل، بيت كبيت العنكبوت في الصدر، مخيم في قلب الشخص يهلك بهلاكه والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون عزيز إن كان من أهل السنة والجماعة، يكون عنده عزة حتى ولو كان بمفرده. أهل السنة هم أهل الحق، هم أهل الدين. بيوت المبتدعة أوهى من بيت العنكبوت. المبتدع كله ممكن تغير فكر جديد اليوم غدا كذا وبعد غد كذا وأمس كان كذا، كل متقلب، لأن قلبك الإسفنجة يثبت فيها الأخير. أي حاجة تعلق فيه بل تجد أخلاط من الهلاك والعياذ بالله في صدري. فلذلك يحذر العبد من هؤلاء المبتدعة الذين يعني هم أشد من السم الزعاف على الإنسان، سمهم قاتل. وذلك الإنسان ربما لو وقع في كبيرة أهون من أن يقع في بدعة، يعني الزنا أهون من البدعة، أهون من الهوى والعياذ بالله. الزنا قد يتوب منه الإنسان، السرقة، القتل أهون من البدعة، لأن البدعة قل من ينجو منها. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. ده بل بيدعو ويراك أنت على ضلالة. هم كانوا بيسموا أهل الحديث وأهل السنة إيه؟ يقول أهل الحشوية. عارفين يعني إيه الحشوية؟ يعني حاشي نفسه كتب، ماشي حضر كتب، هم ما يعملوا بالكتب، هو علمه في راسه، علمه أهواء، العلم عنده في ازدياد. يجلس مع واحد يزيد كلام ينفث في أذنه والآخر يزيد. لكن كان أهل الحديث وأهل السنة يمسك الكتب بتاعه، هتطلع تحت بطه شوية كتب، على كتفه شوية كتب، فهؤلاء يسموه حشوية، يسخروا منهم. ولذلك من الأشياء الطريفة التي ساقها ابن جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان فوق الثمانين، فكان يحمل كتبه ويدور على المشايخ، أي شيخ يجي يروح له فيقولون يا أحمد إلى متى، إلى متى طلبك للعلم؟ فكان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. فقال له مبتدع تزعم يا أحمد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لتسير عليها؟ فهنا أحمد قال له نعم، النص يقول هذا. قال والله لألبسن غدا نعالا من خشب بها مسامير وأتبعك في طلبك وانت ماشي بأمش وراك حتى أدوس على أجنحة هذه الملائكة. يعني قمة الإيه؟ السخرية، بتسخروا منه، بتجيبوا لنا كلام. وفعلا فعل في اليوم التالي، فلبس نعالا من خشب وفيها مسامير، وما تبع الإمام أحمد حتى شل مكانه وحمل إلى بيتي وظل مشلولا حتى ما. فهو دعانة أصحاب الأهواء، السخرية، التنكر، الغمز، اللمز لأهل السنة، لأن عندهم الدين سهل، هو في تصوره أنه هو سهل، بينما هو أشق ما يكون. هو أنا لما أرتق ثوب لا يرتق، ثوب وافي وألبسه عند أول ريح تنكشف عورته، يبقى من أكون أنا؟ أحمق. هو دين المبتدع هذا، ثياب مرتوقة واهية لا يستر يعني أدنى شيء فيه. لكن ينبغي لطالب أن يثبت على السنة مهما وقع الغمز واللمز، ومع الوقت ومع الزمان يثبت المعدن الأصيل. لذلك ابن القيم رحمه الله ساق مثالا جميلا جدا، يقول إن شجرة الدباء هي شجرة القرع الكوسة هذه، قالت يوما تحاور وتفتخر على شجرة الأرز، الشجرة اللي هي الكبيرة اللي هي الصنوبرة، فقالت لها الدباء للصنوبرة أنا أعلو وأكبر في أسبوعين وأنت تعلو وتكبر في 30 سنة، وأنا يقال لي شجرة وأنت يقال لك إيه شجر، دي 30 سنة ودي أسبوع. فهنا ابتسمت شجرة الصنوبرة وقالت مهلا فلا يثبت ادعاؤك حتى يأتي الخريف، فعند الخريف نرى من الذي يثبت مع الريح، من اللي هو الشجرة ومن اللي سيجتث من الجذور. ولذلك ترى صاحب الهوى لا يستمر، لا يستمر. ولذلك الأشتر الذي اشترك في قتل عثمان رضي الله عنه دخل يوما على عمر ومعه جماعة وما كان يعرف عنه شيء إطلاق، فلما رآه عمر فزع واحمر وجهه، قال ما اسمك؟ قال الأشتر النخع. فسكت عمر ثم قال ويل للناس منك. من شكله عرف ان في هوى موجود، صاحب الهوى ترى. ولذلك كما يقول الحسن والله ان ذل المعصية في وجوههم، وان هملجت بهم البغال وطأطأت بهم البرازيل. إذ الوجه بين في كلاحة في قبح والعياذ بالله، فحاول أن تنوي وجهك بالسنة وأن تثبت على الحق وعلى الطريق، وتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الذي ما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم قط. إيه هو الدعاء؟ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة يوما يا رسول الله ما لي أراك تكثر من هذا الدعاء، تكثر منه أنت رسول الله. فقال لها يا عائشة إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يثبتها كيف ما شاء. فأسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يقينا الشبهات والفتن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم ولكم إن شاء الله في المرة القادمة.